بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. في درسنا الفائت أو في أواخر درسنا الفائت تساءلنا، ألا يمكن أن يكون حب الإنسان لمتاع الدنيا، شهواتها، رغائبها، أيضا حبا في الله عز وجل كحب الإنسان لأخيه الإنسان؟ نحن عرفنا أن حب الإنسان المؤمن لأخيه الإنسان ينبغي أن يكون ثمرة لحبه لله عز وجل، ومن ثم حب الإنسان لأخيه نوع من العبادة والتقرب من الله عز وجل. طيب، السائل قد يقول: فليكن حب الإنسان لأمتعة الدنيا وشهواتها كذلك، لأنه يستخدمها أداة لبلوغ مرضات الله عز وجل، يستخدم المال، يستخدم الدار، يستخدم الزوجة والأولاد. الجواب قلنا في آخر درسنا الماضي: حب الإنسان لمتاع الحياة الدنيا لا يمكن أن يكون كحب الإنسان لأخيه الإنسان حبا في الله، بل إذا استشرى حب الإنسان للدنيا وشهواتها ورغائبها لا بد أن يحجبه هذا الحب عن محبة الله سبحانه وتعالى، يعني بينهما تعارض وليس بينهما تكامل، ما بين حب المال والدار والزينة الدنيا والأولاد والزوجة والأرض والحرث والنسل، بين حب هذه الأشياء ومحبة الله بينهما تناقض. فبمقدار ما يتوجه الإنسان بالحب إلى هذه الأمور ينشغل عن حب الله عز وجل. ومع ذلك قلنا إن الحكمة الربانية واللطف الإلهي اقتضيا أن يترك الباري سبحانه وتعالى في قلب المؤمن مكانا زاوية لحب هذه الأمتعة والرغائب الدنيوية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتوجه إليها، ومن أجل أن يتعامل معها، لأن هذه الرغائب الدنيوية أدوات في الواقع لا بد منها لقيام المجتمع الإسلامي والاستمرار حياة الإنسان. لا بد للإنسان من دار يسكنها، إذن ينبغي أن يتوجه برغبته إلى بناء الدار. لا بد للإنسان من زوجة، من أولاد، لا بد للإنسان من مال يربه وينميه من أجل استمرارية الحياة، طعام، شراب. لا بد للإنسان من أن يستعين بالأرض، يحرثها، يفلحها، يزرعها. طيب، إقبال الإنسان إلى هذه الأمور بأي دافع يكون؟ إذا ما في دافع الحب لا يقبل إليها، لا يقبل إليها. فكان من لطف الله عز وجل أن ترك في قلب الإنسان المؤمن حتى زاوية يمكن أن يتوجه بها إلى محبة هذه الرغائب، بل هذا من مظاهر حكمة الله عز وجل. ولعلنا وقفنا عند هذا الحد، فأنا أتابع هذا الموضوع لكي يتجلى لنا جانب مهم جدا من لطف الله، من حكمته العجيبة بعباده. الآن هنالك مثلا وظائف أقام الله عز وجل الإنسان عليها، أنا أسميها وظائف، هي في الأصل وظائف، مثل الزواج، مثل تربية النشء، مثل تناول الطعام الغذاء، مثل حماية الممتلكات المختلفة. هذه وظائف لا بد منها لإقامة المجتمع الإنساني. طيب، لو أن الله عز وجل دفعك إلى هذه الوظائف بدون أن يغرس بين جوانحك حبا لها، لكان إقبالك إليها من المرهقات العسيرة جدا جدا، ولا شقي الإنسان بتوجهه إليها رغم أنها من مقومات عيشه. يعني النكاح الذي هو وظيفة من الوظائف التي أقام الله الإنسان عليها لاستمرار هذه السلالة، ترى لو لم يودع الباري عز وجل في النكاح هذه المتعة العجيبة الفريدة من نوعها، أفكان في الناس من يلتفت إليها؟ كل الناس سيشمئزون من هذا الأمر، يعني ما في شيء يبعث على الاشمئزاز مثل هذا التواصل الجنسي لو لم يضع الباري سبحانه وتعالى بين الطرفين هذه المتعة. فكانت الحكمة الربانية تقتضي أن توجد هذه المتعة وأن يتوجه القلب بذلك من أجل أن تبقى الأسرة الإنسانية. طيب، رعاية الأم والأب للأولاد وظيفة، لا بد من أن تحنو الأم على أولادها، تنشئهم، ترعاهم، تنظفهم، الأطفال الصغار تهذب عليهم، والأب كذلك. طيب، تصوروا لو أن الأم كلفت بهذه الوظيفة دون أن يودع الباري عز وجل في قلبها الحنو على هذا الصغير، دون أن يودع في قلبها التعلق الشديد بهذا الطفل الصغير، مستحيل أن تصبر على رعايته. نعم، ولو أنها أرادت أن تؤدي هذه الوظيفة بدافع الإلزام ممكن يوم يومين جمعة جمعتين وبعد ذلك تمل، فمن الذي يرعى الأولاد؟ لاحظوا هذا الجانب، وهذا بالنسبة للأب كذلك. طيب، الغذاء الذي لا بد للإنسان من تناوله من أجل بقائه ومن أجل استمرار قوته وصحته وعافيته، تناول الغذاء وظيفة في الواقع، وظيفة. لكن تصور لو أن الله عز وجل لم يودع في هذه الوظيفة رغبة، ولو لم يجعلك تشتهي هذا الطعام بحيث تقبل إليه بدافع من الرغبة والشهوة وما إلى ذلك، نعلم هذا. ولو حجب عن الإنسان حب الغذاء والشهوة المودعة في القلب هذا الغذاء، وإنما طلب منه أن يقبل على هذا الغذاء من أجل الوظيفة مثل ما يتناول الإنسان دواء، لا تستقيم الحياة. الإنسان عندما يقبل على تناول الطعام فقط من أجل أنه واجب لبقاء حياته دون أن يشعر بلذة، دون أن يشعر برغبة، دون أن يشعر بميول بشهوة لهذا الطعام كذلك. نعم، هذه حكمة عجيبة من رب العالمين. الباري سبحانه وتعالى أودع في قلوبنا حب، نعم، حب الزواج، حب رعاية الأطفال وتنشئتهم وحمايتهم، حب الإقبال على الطعام والشراب، بل أودع بين جوانحنا حب حماية الممتلكات، يعني أن يمتلك الإنسان متاعا ثم ينميه عن طريق التجارة، صناعة، زراعة، ينمي حتى يشتري بهذا المال دار، يرعى بهذا المال الأولاد، يبني أسرة. فعلا لابد من أن يجمع الإنسان مالا عن طريق أي وظيفة من الوظائف، أي صنعة، أي زراعة، من أجل أن يقيم أسرة، من أجل أن يقيم حياته وأود عيشه. طيب الإنسان يقبل على هذا بدافع الحب. باري عز وجل وصف محبة الإنسان المال، قال وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال يعني. طيب يا ربي لماذا أودعت في قلوبنا حب المال حتى تندفع إلى هذه الوظيفة؟ يعني نتخيل لو أن الإنسان ما كان بيحب لا الذهب ولا الفضة ولا الأموال ولا تكديس المال، ما لا يحب شيء من ذلك، بيتعب نفسه يروح من عند على بكرة بكير على السوق، حتى التاجر يتاجر والفلاح يزرع والصانع يشتغل والوظف إلى آخره، ما عدا بيروح يشتغل لأنه ما في هذه الرغبة. فكان من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن ترك زاوية في قلبه لمحبة هذه الأمور الدنيوية، ما سماه الله متاع الحياة الدنيا وزينتها، لهذه الحكمة. لأنه لو دفعك إلى هذا بدافع الوظيفة فقط لن تندفع إلى ذلك. ولكن لاحظ زاوية صغيرة في الوقت ذاته حذرك، كأنه ربي عز وجل أودع في قلبك حب هذه المتاع، لكن ألك أوعاك قليل من الحب يكفي، لا تجي تبالغ، تنمي محبة اللي جاءت تنميها حتى تتغلب على محبة من خلقك، حتى تتغلب على محبة من أعطاك هذه الأمتعة. لا لا لا، خليها زاوية صغيرة بس. وحذر، نعم حذر الباري عز وجل، نعم، من أن يترك الإنسان قلبه لأن يطغى حب المال على محبة الله في قلبه. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، لطف هذا، والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية. في آيات أخرى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية التي قرأناها أظن في درسنا الماضي. الآن هذا الكلام عندما نقوله قد يقفز إلى ذهن بعض منكم السؤال التالي، فيقول طيب والله هذا كلام جميل، طيب العبادات أيضا التي كلفنا الله عز وجل بها وجعلها أساسا لحياتنا الآتي، نعم لمعادنا، لماذا لم يودع في أفئدتنا حبا لها كما أودع في أفئدتنا حبا لتجارتنا، لزراعتنا، لأهلنا، للزواج، للأولاد؟ وارد هذا الكلام. الجواب عن ذلك هو التالي: فائدة العبادة ليست دنيوية عاجلة كفائدة الزواج، كفائدة رعاية الأولاد، كفائدة حماية الممتلكات، لا. وإنما فائدة العبادة عاجلة تتمثل في الثواب الذي يدخره الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يمارس الطاعات ويؤدي العبادات التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. نعم طيب، فلو أن الله عز وجل جعل الإنسان يهوى الطاعات التي كلف بها ويحب الإقبال عليها بشكل طبيعي كما يحب الإقبال على متاع الدنيا وزخارفها. نعم، إذن لسقطت الحاجة إلى المثوبة، ما عاد لازم يأخذ ثواب. هذا إنسان يمارس أمرا بدافع من الحب له، بدافع من الرغبة، تعطي ثواب على شو؟ الثواب والأجر إنما يكون على عمل شاق، على عمل لا يتفق مع هوى الإنسان ورغائبه. وعندئذ إذا صبر الإنسان على تعارض هذه الطاعات مع رغائبه وأهوائه، إذا صبر وأدى ما قد كلفه الله عز وجل به، عندئذ يستحق الثواب. بل يستحق الثواب لأمرين. الأمر الأول أنه استجاب لأمر الله على الرغم من أن تنفيذ هذا الأمر لا يتفق مع شهواته، أهوائه، رغائبه الشهوانية. السبب الثاني لاستحقاقه للثواب أنه أبرز بانقياده لأمر الله، مع أن هذا الأمر الإلهي فيه شيء من الصعوبة عليه، أبرز مشاعر عبوديته لله، يعني برهن على أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. يعني أنا مطلوب مني أن أبرز هويتي عبدا مملوكا ضعيفا ذليلا في قدرة الله، هذا مطلوب. نعم، يعني مطلوب أن أضع عبوديتي لله عز وجل في كياني دائما. طيب كيف تبرز عبوديتي لله عز وجل؟ كيف؟ هل تبرز عبوديتي لله بأن أفعل الأشياء التي تشتهيها نفسي؟ طيب يجب بالي والله إلا بعد العشر وأسهل لي ستارة هيك وتكيف وانبسط ويعني إله وأخذ كل ما يعني تميل إليه رغائبي وشهواتي، بهالحالة بكون أظهرت عبوديتي لله؟ لا، بكون أظهرت عبوديتي لنفسي. طيب هل أظهر عبوديتي لله عز وجل بأن أجلس على مائدة الطعام اللي فيها ما لذ وطاب وأنا والرفقة والأصحاب نتبادلوا النكات والسمر وما إلى ذلك؟ أي ما بتظهر عبوديتي لله في هذا، تظهر عبوديتي لنفسي. كيف تظهر عبوديتي لله؟ بأن يأمرني الله عز وجل بما لا يتفق مع رغائبي، شهواتي، أهوائي، حظوظي النفسية، فأقول إيه أنا مملوك لله، أنا عبد لله، والعبد ينبغي أن يستجيب لأوامر سيده. فإذا كنت ما دمت أنا عبد ينبغي أن أستجيب لأوامر سيدي المالك مهما كانت أوامره قاسية علي، مهما كانت شديدة، فعندما أنقاد لأوامره وأنفذها تفوح رائحة عبوديتي لله عندئذ، فأستحق الثواب. لكن لما بكون الطاعات اللي بدي أديها، بدي أدفع زكاة مالي، نعم، بدي أدفع الصدقات، بدي قوم الليل، نعم، أترك نومي قوم الليل، بدي روح من هون لبيت الله الحرام أدي نسك الحج بالطريقة التي شرعها الله، مو بالطريقة اللي عم يمارس ناس كتير فيها رغبهم وشهواتهم وتجاراتهم، لا. نعم، لما بدي أدي الواجبات هي وعند مني يعني رغباتي تتجاوب معها، أنا بهذه الحالة ما حققت معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، لما بخرج زكاة مالي وأنا مبسوط ومكيف، نعم، لما قوم من الليل ما نمت إلا ساعتين أو ساعتين ونص، وأنا بأمس الحاجة إلى مزيد من الرقاد، فزدت لا بدي أقوم واقف بين يدي الله عز وجل، لأنه ربي عم يوصفون هذول بأنهم يقولوا عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أنا بدي أقوم بركي الله بيكتبني منهم، بفز متألم، لكن تصور أنه لما بيقوم هو مبسوط ومكيف ولا كانه باله شيء، صرت مثل الملائكة بهالحالة. والملائكة بيستحقوا الثواب؟ لا ما بيستحقوا، لأنه طاعتهم مثل التنفس، مثل كيف الإنسان الشهيق والزفير في كيانه، ملائكة هيك. نعم، لذتهم في التسبيح والحمد ويعني تنفيذ أوامر الله، لذلك أنهم لا ينسابون. وفي الوقت ذاته من أجل هذا الفرق بيننا وبين الملائكة، الإنسان المؤمن أفضل عند الله من الملك، معروفة هي. الإنسان المؤمن الصادق في إيمانه أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الملائكة. نعم، لهذا السبب طبعا الفاسق الفاجر لا، نحن نقول عن المؤمن المنفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا ما أودع الله عز وجل في قلبك حبا للطاعات كما أودع في قلبك حبا للرغائب والشهوات والأهواء، هنيك ما في ثواب عليها. نعم، ولذلك ما في غير الحب، إذا ما نوجد الحب ما راح تشتغل. طيب، يمكن يأتي من يسأل أيضا فيقول طيب والإنسان المريض، المريض يعالج بالدواء، لماذا لم يكن الدواء أيضا لذيذا بحيث يحبه الإنسان كما يحب الغذاء؟ لا، ربي عز وجل أودع في أفئدتنا شهوة الطعام والشراب حتى نقبل على هذا الطعام والشراب عند الحاجة فتبقى حياتنا مستقرة. نعم، طيب والإنسان المريض كما كان لازم مدام هو بحاجة إلى تناول دواء ما يكون مر، أو لازم يعني الباري يحبب المر إليه مثل ما حبب إليه الغذاء. الجواب عن هذا فرق كبير بين الغذاء الذي قضى به الله عز وجل أداة لبقاء الحياة، وبين الدواء الذي جعله الله علاجا لمرض عارض. احتياج الإنسان إلى الغذاء ليس عارضا أساسيا على طول. نعم، احتياج الإنسان إلى الشراب عند الظمأ حاجة أساسية، احتياجه إلى الطعام حاجة أساسية. فكان لابد لاستمرار تناول الإنسان هذا الذي لا بد له منه من أن تكون بينه وبين هذا الطعام صلة الرغبة. نعم، أما ما يتعلق بالدواء فالدواء إنما هو علاج للمرض، والمرض شيء عارض. نعم، ومع ذلك الأمراض دائما تعالج بالمر، ولله عز وجل في هذا حكمة باهرة. نعم، نحن منعاني من أمراض كثيرة، مو بس أمراض جسمية، منعاني من أمراض جسمية، وجع الرأس، وجع معدة، مدري إيش، لكن نعاني من أمراض نفسية أيضا، نعاني من مرض الكبر، نعاني من مرض الحقد، نعاني من مرض الحسد، نعاني من مرض تكالب، تكالب على الشهوات، مو غير حب الشهوات بشكل المنظم المحدود، نعاني منها. طيب، الباري عز وجل جعل علاج هذه الأمراض النفسية كذلك علاجا مرا. ليش؟ لأنه دائما المرض ينبغي أن يكون علاجه مرا، بحيث كيف أنا معاني من مرض وهذا المرض خطير، في له آلام بعدين عقابيله نتائجه. لما الطبيب يقول لي انه دواءك كذا وكذا، بقارن بين آلام المرض وآلام الدواء، بلاقي يا محلى آلام الدواء، آلام الدواء بسيطة. من أجل أن أتخلص من الألم الأشد ومن المرض الذي يهددني بالموت أتحمل الدواء. هذا قانون يربينا عليه ربنا سبحانه وتعالى. طيب أنا بعاني من كبر، بحب دائما الناس تعظمني وتبجلني، عندي هالشعور هذا. طيب إذا دخلت والناس ما قاموا لي طول الليل، تم زعلان وتم كذا، أنا محتقر بين الناس لهالدرجة، نعم، وإذا ما أعدوني في المكان اللي بتصور أنه هو اللائق فيه كذلك، نعم، عندي هذه الحالة لازم أعالجها. الباري عز وجل يضعني أمام علاج حلو ولا مر؟ لا مر، ما هيك؟ نعم، لازم أكسر نفسي، لازم أعود نفسي على المهاني والذل، أعودها حتى انعتق من هذا الكبر. نعم، دائما بشعر نفسي مين أنا لحتى الناس يحظوني يبجلوني؟ لشو أنا؟ أنا إنسان تافه، أنا إنسان كذا وكذا. بذكر حالي لك، ما بدك الناس يعظموك يبجلوك، ما بتذكر أنت شو سويت في يوم من الأيام المعصية الفلانية المعصية الفلانية؟ الناس ما عرفاني، ربك عز وجل مطلع، وبدك مع ذلك نعم تتباهى وتنتفخ وتنتفش قدام الناس ويعظموك يبجلوك؟ لا لا، وبدك أنه إيدك تمتد والناس يقبلوا لك ياها ظاهرا وباطنا. فعلماءنا علماء ربانيون وضعونا أمام علاجات، مثل ما بيحكي الإمام الغزالي في الإحياء، لما بتشوف العلاج بتقول لحالك والله شغلة صعبة، هي مضبوط شغلة صعبة، لأن الدواء شاء الله أن يكون دائما مرا، دائما يكون مر. يروح خصوص الواحد إلى مكان الناس ما بتعرفه فيه، مشان حتى يأكل له كم لكمة، مشان حتى يسمع له كم كلمة يزدروه، مشان إلى آخره، بيتعود على هذه الحالة، يجد عندئذ صحيح مرارة في هذا، لكن عاقبة هذا المرار أنه خلص تخلص من كبر. كذلك الأمراض الأخرى، إن كان التكالب، ما بقول حب الدنيا بالقدر الذي يدفعني إلى التعامل معها، لا لا، مو الحب، تكالب. كذلك هذه الأمراض المستكنة في القلب بدها دواء، دواءها حلو ولا مر؟ أصلا إذا دواء حلو ما بيفيد، لازم يكون الدواء مر طبيعة الحال، لأنه الدواء اللي عم يخلصني من الكبر يعني في الواقع أنه عم يأذيني. أنا بحب أن يكون متكبر، في حين أنه هذا الدواء عم يبعدني عن الكبر إلى التواضع. كلمة التواضع كمان أنا الحياة لو بشوف كلمة أخرى في اللغة أفضل منها كده ما استعملتها، لأن كلمة تواضع تفاعل فيها معنى التكلف، فيها معنى التكلف. يعني لما بنقول فلان متواضع، يعني شو متواضع؟ يعني بيقعد لما بيفوت بين الناس هيك بيظهر الوقار، بيظهر المسكنة، بيظهر انه هو يعني شايف حاله لا شيء، مشان بقى يعظمه اكثر، مشان يحطوا بها لأعظم. هذا فن، هذا صار، هذا اصبح فنا من اجل ان يرقى في أعين الناس إلى مزيد من المكان. هذا المعنى منين عم نأخذه؟ من كلمة تواضع. لا، في الواقع المطلوب من الإنسان أن يعلم نفسه وضيعا، أن يعلم نفسه وضيع. فهو عندما يجلس في أخريات المجالس وكذا يشعر أنه يضع نفسه في مكانه الحقيقي. نعم، لما الناس بدها تجي تقبل ايده هو يأبى ذلك، يشعر انه بهذا يتعامل مع ما يستحق. نعم، هذا المعنى الذي ينبغي ان ندركه. فمن اجل هذا كانت الأدوية دائما مرة. نعم، من كانت أدوية الأمراض الجسدية ولا أدوية الأمراض النفسية. نعم، ولي كتيب صغير يعني ألفته منذ زمن بعيد، كان فاتحة سلسلة كتبي أبحاث في القمة، اسمه باطن الإثم، الخطر الأكبر في حياة المسلمين، باطن الإثم، بتحدث في كتاب باطن الإثم عن الأمراض المتوضعة لا في الجسم وإنما في نفس الإنسان، وأن ضرورة امتلاخ هذه الأمراض إزالتها. نعم، وقلت أنا في صدر الكتاب، هذا الكتاب عبارة عن وصفة وضعتها لنفسي أولا، لنفسي أولا فعلا، ثم لمن يرى أنه شريك معي في احتياجه إلى هذه الأدوية ثانيا. نعم، والواقع أن الإنسان لا يصل إلى الله عز وجل بالطاعات الظاهرة التي يؤديها، بل ربما كان بعض هذه الطاعات مزلة قدم. نعم، وإنما يصل الإنسان إلى الله عز وجل بتطهيره نفسه من أراذل الصفات، يعني من باطن الإثم، هيك سمى الباري عز وجل باطن الإثم. عندئذ تكون طاعاته وأعماله وقرباته مفيدة، يعني ذات روح. نعم، العبادات مثل الجسد، روح هذا الجسد العبودية، والعبودية يعني أن يكون الإنسان طاهرا متحررا من هذه الأمراض المختلفة، وهي خطيرة جدا. يعني بيقولوا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، آخر ما يخرج من قلوب مين؟ مو أمثال الصديقين، حب الفخامة، يعني حب التعظيم، حب التبجيل، حب الأنا، حب الظهور. هذا ولو لم يكن حديثا كلام صالحين، كلام حقيقي، هو كلام حقيقي ينبغي أن نعرفه. طيب، الآن ننتقل إلى بعد هذه، هي مقدمة للشيء اللي سنذكره. البحث الآتي عنوانه العقل مصدر الإيمان والحب مصدر الالتزام. العقل مصدر الإيمان والحب مصدر الالتزام. نحن أيها الإخوة، أظن كلنا نعلم هذا من الأمور البديهيات، الباري عز وجل أقامنا في هذه الحياة وكلفنا بأمرين اثنين، كلفنا بالإيمان بذاته العلية وما يتبع هذا الإيمان، نعم له توابع طبعا الإيمان، وكلفنا بالعمل الصالح. إذن هما أمران اثنان، كل ما في القرآن من التكاليف التي خوطبنا بها لا يخرج عن أمرين اثنين، الأول الإيمان بوجود الله وبوحدانيته وما يتبع ذلك من الإيمان بصفاته والإيمان بما أخبر به من الحشر والنشر والحساب والصراط والجنة والنار إلى آخر ما هنالك. الشيء الثاني الذي يأمرنا به القرآن العمل الصالح. العمل الصالح كلمة تشمل كل ما يصلح الإنسان فردا ومجتمعا، والعبادة بوابة الأعمال الصالحة، يعني لا تدخل في أداء الأعمال الصالحة إلا من خلال بوابة العبادات الخاصة التي أمرنا الله عز وجل بها، والتي نقرأها في كتب الفقه بالقسم الأول طهارات وبعدين عبادات، بعد العبادات تجي معاملات وشغل، كله واقع عبادات، بس نقصد العبادات الخاصة اللي هي بوابة العمل الصالح. طيب، والآيات التي يأمرنا الله عز وجل فيها بالإيمان والعمل الصالح آيات كثيرة لا داعي لأن نستعيدها كلكم تقرأها. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخره. طيب الإيمان أين مغرسه والعمل الصالح أين مغرسه من كيان الإنسان؟ أما الإيمان فمغرسه العقل باختصار نقول، وأما العمل الصالح فمغرسه الحب. نعم. الإيمان يكون عن طريق العقل، والحقيقة الإيمان انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. الفعل الاختياري في الإيمان ما هو؟ أن تنظر، تفتح بصرك وتنظر إلى الكون وتتأمل في الدلائل التي تثبت وجود الله ووحدانية الله. أنت تملك هذا، لكن إذا فكرت وتأملت إيمانك يصبح أمرا حتميا انفعاليا. أنا إذا كتبت على اللوح 1+1 يساوي إشارة استفهام جنب منها، إذا تأملت غصب عنك بدك تفكر النتيجة 2. نعم. إذن مهما كانت المسألة الرياضية صعبة، مهما كانت معادلة معقدة، ما دامت المسألة عقلية تأملك اختياري ونتيجة المعرفة قسرية، النتيجة قسرية. لذلك بيقولوا الإيمان أمر انفعالي. ما دام الأمر انفعالي، يا الله ليش كلفنا بما لسنا مختارين فيه؟ الله كلفك بالمقدمة. شو المقدمة؟ التفكير. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربي أمرك بما تستطيع أن تفعله. شو هو؟ التفكر. فكرت، عندما فكرت نتيجة التفكير تأتي قسرا، وهي الإيمان بالله عز وجل. ولذلك نحن نعلم أن في ربوع الغرب كثيرين من العلماء الذين يؤمنون بالله عز وجل كإيماننا، بل ربما يجمعون دلائل كثيرة على وجود الله أكثر مما لدينا نحن من الدلائل. مظبوط ولا لا؟ في كتب نحن بنقراها عن دلائل الإيمان بالله بنقراها للغربيين. طيب ولكن هؤلاء عجيب، آمنوا بالله وأعرضوا عن أوامر الله. العمل الصالح أعرضوا عنه، الإيمان تحقق. لأنه وين مكانه؟ العقل. وين العمل الصالح ما تحقق؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن العمل الصالح يحتاج إلى حب. العمل الصالح مرده إلى القلب، والقلب هو القائد للسلوك. يعني العاطفة هي التي تقود إلى السلوك. هؤلاء مثقلون برغائب، بشهوات، بأهواء. محبتهم ليست للعمل الصالح، محبتهم لشؤونهم الدنيوية الخاصة بهم. لذلك الجزء الذي يأتي عن طريق العقل وجد، لأنه ما لهم مختارين فيه. أما الجزء الآخر الذي يأتي عن طريق الحب فهذا لن يتحقق. نعم. وهذا هو الدليل على أن العمل الصالح مكانه الحب. وإذا كان مكانه الحب، فما الذي ينبغي أن نفعله نحن؟ أن نقف هنا الوقت أدركنا ونتابع إن شاء الله الجواب عن هذا. نحن كل ما نعم نتوغل في موضوع الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمهم أنه نحن ما بس يعني نجي نتفلسف، المهم أنه نصطبغ بما نقول، والله هو المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك الحمد، ما عبدناك حق عبادتك ولا حمدناك حق حمدك ولا شكرناك حق شكرك. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل وأن لا تؤاخذنا بتقصيرنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الساعة بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بأنك الله الرحمن الرحيم ونسألك بأنك الله ذو الجلال والإكرام ذو اللطف والإنعام. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. يا من عليه العسير يسير، يا من هو الغني عن عباده، ويا من نحن الفقراء إلى جوده وصفحه وكرمه. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، اغفر لنا ذنوبنا، لا تجعل من ذنوبنا حاجزا دون استجابتك لدعائنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يليق بكرمك وجودك وصفحك. اللهم إنا معترفون بأننا قد قصرنا وبأننا قد أسأنا، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ومغفرتك، فاعف عنا واغفر لنا واصف عنا. اللهم إنا لم نقصر في حق عبوديتنا لك وواجباتك في أعناقنا لاستكبار، وإنما للضعف الذي وصفتنا به يا رب العالمين. فنحن عبادك الضعفاء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا. أصلح اللهم حالنا، طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.